بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي، ووصل بنا الحديث إلى الباب الثاني من هذه المنظومة بعد مقدمتها، وهو باب بعنوان الحروف الفرعية. بعد أن تكلم على الحروف الهجائية تكلم على الحروف الفرعية. قبل أن نخوض في المادة العلمية لمبحث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، نشرع بتلاوة ما علينا من الصفحة المنهجية من كتاب الله عز وجل، وذلك من الصفحة 99. الصفحة 99 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وذلك من سورة النساء ومن الآية 28 بعد 100، الآية 128 التي أولها: وإن امرأة خافت من بعلها. وإن امرأة خافت من بعلها. نشرع مستعينين بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا اتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. سبحانه وتعالى، هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الكلمات التي مرت فيها وهي بحاجة إلى مزيد من الانتباه حتى يكون نطقها سليما. من جملة ذلك التقاء الحاء بالعين، التقاء حرف الحاء بحرف العين في قوله تعالى فلا جناح عليهما. حاء الحاء من وسط الحلق والعين من وسط الحلق، فعلينا أن نخرج كل منهما من مخرجه آخذا كامل صفاته هكذا، فلا جناح عليهما حا عليهما، فنفرق صوت أحدهما من الآخر. وقفنا على قوله تعالى في الآية نفسها، الآية 128، وأحضرت الأنفس الشح، أحضرت الأنفس الشح، الشح منصوبة، ولكن لما وقفنا عليها وهي آخرها حاء مشددة وقفنا بحاء ساكنة، إذ لا يتأتى في الوقف عليها إلا ذلك، لا يمكن أن نقف إلا على السكون كما هي عادة العرب. وأحضرت الأنفس الشح، فلما نقول الشح ننطق حاء واحدة، وفي الوسط نقول الشح شح، فننطق في الوسط حاءين، حاء ساكنة بعدها حاء مفتوحة. لما وقفنا قلنا الشح بحاء واحدة ساكنة ولا نستطيع أن نفعل إلا ذاك. لذلك كان من عادة العرب في هذه الكلمة وأمثالها أن يضغطوا قليلا لما يقفوا عليها إشعارا للسامع أن هذا الحرف المفرد الذي وقفت عليه لو وصلته لكان حرفين. يعني مثلا مثل قوله تعالى فإن لم يصبها وابل فطل، هي فطل في الوصل، فنقف عليها فطل فطل بهذا الضغط. كذلك هنا الشح وضغط، يعني ننتقل من الحاء من الشين إلى الحاء، الضغط من أين يبدأ؟ قد يسأل سائل من أين يبدأ الضغط؟ يبدأ من حرف الشين، طبعا الشين الثانية المضمومة هكذا. وأحضرت الأنفس الشح، الشح، فمن ننتقل من الشين إلى الحاء بهذه القوة بهذا الضغط، ويسميه العلماء علماء الصوتيات المحدثون يسمونه النبر، النبر اللي هو بمعنى ضغط. إذن هذا الضغط مروي عن الأئمة، لكن ما كانوا يسمونه نبرا، كلمة النبر مصطلح حديث، كانوا يسمونه باب الوقف على المشدد، باب الوقف على المشدد. ولما مثلا كنا مثلا من 40 سنة نقرأ على الشيوخ، شيوخنا الله يرحمهم يجزيهم عنا كل خير، مثلا لو قال الطالب وهو يقرأ وأحضرت الأنفس الشح، فيقول له الشيخ الشح، بين التشديد فيعيدها مضغوطة الشح، ويعقب عليه بقوله بين التشديد. ما كانوا يقولون بين النبر، كما قلت لكم مصطلح النبر مصطلح محدث الآن في الجامعات وفي الدراسات الصوتية، فمن أحب أن يقول بين النبر فكلامه صحيح، ومن أحب أن يقول بين التشديد فكلامه صحيح. المهم أن لا نقول الشح الشح هكذا ضعيفة، حاء ضعيفة هكذا، لا يفعل ولم يتلقى هذا الصوت يا إخواني هكذا. في الآية 130 قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. انظروا إليها في المصحف، من كان منكم معه مصحف، وإن يتفرقا يغني، تجدون يغني ليس في آخرها ياء، الفعل أغنى يغني، أغنى فعل ماضي، يغني فعل مضارع، ولكن كتب بغير ياء. لماذا؟ لأنه جواب الشرط، إن هذه أداة شرط تجزم فعلين، أولهما فعل الشرط وإن يتفرقا، يتفرقا أصلها يتفرقان، نعم جزم الفعل بحذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة، هذا أمر معروف في علم النحو. يغني جزم هذا الفعل بحذف حرف العلة من آخره فصارت يغني الله، نون مكسورة فقط. اكتفي بكسرة الغين بكسرة النون استغفر الله عن الياء بعدها. طيب فإن اضطر إنسان أو سئل مضطرا أو مختبرا كيف نقف عليها؟ نقف عليها على النون الساكنة هكذا، وإن يتفرقا يغن بتسكين الغين وتسكين النون من غير تكلف، يغن هكذا باللطف. هل يتعمد هذا؟ لا يتعمد، وإنما هو للاضطرار، إما النسيان أو العطاس أو السعال أو ما شابه، أو الاختبار. الأستاذ يسأل تلميذه من باب اختبار معلوماته فيقول له كيف تقف على كذا. كذلك ما قلناه عن كلمة يغني ينطبق على قوله تعالى في الآية 132 أو عفوا 133، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. أيضا يأتي هذه أيها الإخوة أصلها يأتي لأنها مضارع أتى، أتى فعل ماضي، يأتي بياء في آخرها مضارع، لكن أيضا هنا وقعت جواب الشرط، إن يشأ يأتي، إن يشأ يذهب ويأتي، معطوف على يذهب، إن أداة شرط، يشأ فعل مضارع مجزوم بالسكون، يذهب الباء ساكنة لأنه جواب الشرط مجزوم بالسكون، ويأتي معطوف على جواب الشرط ومجزوم مثله، ولكن جزمه كان بإيه؟ بحذف حرف العلة من آخره. لو وقفنا عليه اضطرارا أو اختبارا نقول ويأت، فيها شيء من الصعوبة، تأملوها لو سمحتم، خاصة إخواننا أهل الإتقان انتبهوا لها، سأقف عليها إن شاء الله. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت، ويأت بدك تجيب همزة ساكنة ثم شدة التاء ثم همس التاء، همزة ساكنة ليس فيها قلقلة، شدة التاء يعني ما معنى الشدة؟ انحباس الصوت ثم همس التاء. أعيد، ويأت، يأ هذه الهمزة الساكنة، هذه شدة التاء تترك النفس يجري، هذا همس التاء. أعيدها للمرة الأخيرة، ويأت، ويأت بدون تكلف. أعود فأقول وأكرر، لا يتعمد هذا، وإنما للاضطرار أو الاختبار. يغني الله كل من سعته في الآية 130، سعته بفتح السين وليس بكسرها، يعني إيانا نحن نقول سعة، سعة هذا الإناء كذا لتر، السعة ليست هذه، سعة هنا سعة مصدر، من ساعته، ساعتي بفتح السين، فلينتبه إلى ذلك. عندنا مقطع تكرر في 3 مرات، هذا المقطع هو ما في السماوات وما في الأرض، ووقفنا عليه في المرات الثلاث. الأرض لما نقف عليها يجتمع عند الوقف عليها ساكنان راء وضاد، والجمع بين الساكنين بحاجة إلى شيء من التؤدة والتمهل حتى لا يتحرك أحدهما أو حتى لا يفوت أحدهما شيء من صفاته. فهنا لما نقف عليها لابد من بيان صفات الراء، ومن أهم صفاتها البينية، يعني الجريان الجزئي للصوت والتفخيم، والضاد من صفاتها الاستعلاء، التفخيم، الإطباق، الرخاوة، جريان الصوت والاستطالة. كل هذا بده يجي بلطف، ما في السماوات وما في الأرض، الأرض، فنأتي بالراء بلطف وننتقل إلى الضاد بلطف، نعطي الراء حقها من البينية ونعطي الضاد حقها من الرخاوة، ولا نقول في الأرض. كثير أسمع من إخواننا الحفاظ، لا أتكلم عن المبتدئين، الحفاظ لك وما في الأرض، أرض، بتلاقي وكأن الراء والضاد انضغطتا ودخلتا ببعضهما فصار صوتا مدمجا، ليس هذا يلفظ كذلك أيها الإخوة، لابد من بيان الراء من الضاد هكذا أقولها. وما في الأرض، الأرض، لا نقصر في الراء ولا نزيد ونبالغ، لابد أن تكون بينية وفقط، والضاد كما لفظتها الأرض وفقط، وليس لها توابع، يعني لا نقول الأرض، هذا لا يصح، هذا صوت زائد لا يصح. الملاحظة الأخيرة، وقال تعالى في الآية 33 بعد 100، وكان الله على ذلك قديرا، ليكا قا، هنا التقى في النطق كاف وقاف، والكاف والقاف حرفان متقاربان مخرجاهما متجاوران كا قا، فعلينا أن نبين الكاف بترقيقها والقاف بتفخيمها واستعلائها هكذا. وكان الله على ذلك قديرا لك قا لك قا، بلطف وهدوء بدون ما نشعر السامع بأنه في هنا يعني مشكلة أو شيء، لا، وإنما هي تنبيهات نطبقها بتلطف. هذا ما أحببت أن ننبه عليه في هذه الصفحة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. والآن إن شاء الله تعالى سنأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نشرح المادة العلمية التي عندنا، وبعد المادة العلمية نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته، فحياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. وقتنا الآن للمادة العلمية لهذه الحلقة، وهو من باب الحروف الفرعية. بينا في الحلقة الماضية مراد الإمام الطيبي بقوله الحروف الفرعية، ليس هو وحده، من قبله كثير من الأئمة تكلموا، حتى سيبويه رحمه الله تكلموا في الحروف الفرعية، وهي حروف يعني مخلوطة من حرفين، حروف مخلوطة من حرفين، وإن شئت فقل من صوتين، يستعمل فيها مخرجان في آن واحد، يستعمل فيها مخرجان في آن واحد. قال الطيبي رحمه الله، وشرحنا هذا في الحلقة الماضية، واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت اللي هي الحروف الهجائية لفائدة، يعني استعملوها لفائدة. ما هي الفائدة؟ قال كقصد تخفيف، كقصد تخفيف، وقد تفرعت من تلك، من تلك يعني الحروف الهجائية، ثم أتى بالأول منها فقال كالهمزة حين سهلت، كالهمزة حين سهلت. بينا أيها الإخوة في الحلقة الماضية أن الهمزة المحققة التي تلفظ فصيحة تكون بانقفال الوترين قفلا تاما، يأتون آ أو إي، لكن من القبائل العربية وحق لهم طبعا يستصعبون صوت الهمزة لأنه شديد، فيه انغلاق للوترين الصوتيين، فأحيانا يعني لا يتركون المخرج ينقفل تماما، وخاصة عند اجتماع همزة مع همزة أخرى فيسهلون الثاني، مثلا بدل ما يقولوا مثلا أأنذرتهم بيقولوا أأنذرتهم أأنذرتهم أها، انتبهنا كيف؟ يعني وهكذا، مثلا بدون يقولوا مثلا يا أم بيقولوا يا هم، إذا بدون يوقفوا على كلمة يا أم بلك يا هم يا هم، لاحظتم ما يقول يا أم يا أم بهذه الهمزة الكاملة الشدة الفصيحة، طبعا هذا الأصل، لكن من باب الميل إلى السهولة يقولون يا هم. هذا الذي تلقي موضوع تسهيل الهمزات سببه الميل إلى السهولة عند العرب، وهو منضبط تمام الانضباط في الروايات. عندنا برواية حفص عن عاصم، طبعا عندنا كلمة أعجمي وعربي هي الكلمة التي رويت لنا مسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لها، فنقرأ برواية حفص قوله تعالى في سورة فصلت أعجمي وعربي أعجمي وعربي، وشرحنا ذلك. أيضا عندنا برواية حفص عن عاصم ثلاث كلمات لها وجهان، أحد الوجهين هو هذا التسهيل، وهي كلمة الآن وقد في سورة يونس، الله، وجاءت أيضا في موضعين، الذكرين أيضا في موضعين، الذكرين، إذن الذكرين الآن الله، ثلاث كلمات في ستة مواضع، كل كلمة منهما من هذه الثلاث جاءت مرتين. هذا ما يتعلق بالدرس الماضي. اليوم قال الطيبي رحمه الله سيتكلم في البيت الآتي، وهو البيت 42، يتكلم فيقول وألف، طبعا ليش مجرورة؟ لأنه قال كالهمزة حين سهلت، كحرف جر، الهمزة اسم مجرور بالكاف، كالهمزة حين سهلت، ثم قال وألف، إذن وألف معطوفة على كالهمزة، فلذلك جاءت مجرورة، وألف كالياء، وألف كالياء، يعني وألف ممالة كالياء إذ تمال، وألف كالياء إذ تمال، والصاد كالزاي كما قد قالوا. هذا ما سنشرحه في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. أما قول الطيبي رحمه الله وألف كالياء إذ تمال، نحن نعرف حرف الألف أيها الإخوة، والألف عند العرب هكذا، اسمعوها جيدا، قال الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله كبار من كبار بل هو كبير علمائنا في المئة الخامسة أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني من دانية من الأندلس، قال رحمه الله: فتح العربي فتح وسط كما رأيتم فعلت يعني عندما نطقت. أعيد ويا ريت الكاميرا تكون يعني قريبة من فمي. ليس فم مغلق هكذا ولا كمان هذا، رأيتم هذا الفتح المبالغ هذا يفعله بعض الشعوب من غير العرب، هم أحرار في لغتهم، ولكننا في قراءة القرآن نقلد ونحاكي نطق العرب الذين كانوا أحياء في زمن النبوة. قال أبو عمرو الداني رحمه الله ومثله العلماء: فتح العربي فتح وسط كيف يكون وضع اللسان لما نقول يكون وضعه هكذا في الفم، هكذا يسمي العلماء هذا الوضع وضع الراحة، وضع الراحة، اللسان في حالة انبساط، في حالة انبساط لا فيه تقعر هكذا، لا يتقعر من وسطه. وطبعا نحن نعرف أن وسط اللسان هو مخرج حرف الياء، الياء تخرج من وسط اللسان كما قال إمامنا الجزري رحمه الله في المنظومة المقدمة لما قال: والوسط فجيم الشين ياء، يخرج من وسط اللسان ثلاثة حروف الجيم والشين والياء، فالياء من وسط اللسان. فلما نقول يكون اللسان هكذا ليس فيه ارتفاع، فإذا ارتفع وسطه قليلا معناها الآن صار عندي مخرجين يشاركان، المخرج الأول مخرج الألف والفم مفتوح. لماذا سميت الفتحة فتحة؟ لأنها تخرج بفتح الفم، فلما انفتح الفم واقترن ذلك بارتفاع لوسط اللسان سيخرج صوت مزيج ممزوج بين من الألف والياء، فإن رفعنا وسط اللسان قليلا خرج هذا الصوت، اسمعوا أرجو أن تلاحظوا لأن الفروق دقيقة. هذه ألف مجردة، هذه ألف فيها شيء من ارتفاع اللسان يسميها العلماء الألف الممالة إمالة صغرى، أو يسمونها الألف المقللة يعني فيها إمالة قليلة، أو يسمونها إمالة بين يعني بين الإمالة الكبرى وبين الألف. هذه في العاميات المعاصرة نجدها في أغلب أهل مصر خاصة المدن القاهرة والإسكندرية وما بينهما من مناطق، يعني من أول ما يقرأ إنسان مصري أو مصرية ليس متدرب على أحكام التجويد بلك أعوذ بالله من بالله، هل لاحظتم بالله بدل بالله بالله بسم الله، هو يتكلم بما اعتاد من ظاهرة في الكلام العادي، هذا لا يصح في تلاوة القرآن. عندما نقرأ القرآن علينا جميعا مهما كان أصلنا ومهما كان شعبنا أن نتخلى عما اعتدناه من ظواهر لهجية محلية ونقرأ القرآن بالكيفية التي رويت لنا ورواها لنا الشيوخ، ومنهم شيوخنا المصريون رحم الله منهم من انتقل وحفظ الله منهم من بقي وبارك فيهم. انظروا إلى تسجيلات الحصري، انظروا إلى تسجيلات عبد الباسط عبد الصمد، تسجيلات الاستوديو وليس الحفلات، تجدون الألفات كلها مفتوحة، بسم الله مالك يوم الدين، ما وليس ما. فإذا هذه الألف المقللة هل هي موجودة في قراءة القرآن؟ نعم موجودة، ولكن ليس على رواية حفص، موجودة بكثرة عند ورش رحمه الله، وموجودة بكثرة عند أبي عمرو البصري رحمه الله من روايتيه رواية الدوري ورواية السوسي. ونجد هذا الصوت في العاميات المعاصرة في تونس، إخواننا في تونس أغلبهم إن لم يكن كلهم يفعلون ذلك، مثلا بيقول لك الأطفال، في إخواننا بتونس بيقولوا الأطفال أطفال ملاحظين، وليس الأطفال أطفال أطفال، شايفين الفرق بين الصوتين، هو فرق قليل ولكنه موجود. هذا الارتفاع لللسان لوسط اللسان إن زاد عن ذلك يتحول إلى ما يسمى بالإمالة الكبرى، صار عندي اسمعوا لو سمحتم هذه ألف مجردة، هذه ألف ممالة إمالة صغرى بارتفاع قليل لوسط اللسان، كما نقول نحن بالعاميات بيت، هلأ بيقول واحد مننا بالعامي للثاني فين رايح، بيقول له رايح على البيت بيت، هل سمعتم هذا الصوت؟ هو هذا يسميه العلماء الإمالة الكبرى. ماذا شربت؟ شربت زيت، بالعام نقول زيت. وما اسم فلان؟ زيد. زي اي، هل سمعتم هذا الصوت؟ زيد، زيت، بيت، كل هذه الألفات التي ننطقها بالعامية بهذه الكيفية، هذا الصوت تماما من غير تغيير، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، هو ما يسمى عند العلماء الإمالة الكبرى. وهناك قراء رووا لنا ذلك عن بعض القبائل العربية، طبعا رواه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للهجة عدد من القبائل العربية، منهم هزيل قوم سيدنا عبد الله بن مسعود. لذلك أغلب الإمالة تأتي من طريق عبد الله بن مسعود، عن مثلا حمزة بن حبيب الزيات، خلف البزار عن حمزة، الكسائي عن حمزة، كل هؤلاء يروون بإمالة كبرى، لأن أسانيده أغلبها يرجع إلى سيدنا عبد الله بن مسعود، وسيدنا عبد الله بن مسعود من هزيل، وكان يميل وكان قومه يميلون. أما قريش فكانوا أهل فتح، قريش تقول والضحى والليل إذا سجى، نعم، بعض القبائل الأخرى تقول والضحي والليل إذا سجي، ويمثلهم في هذا العصر في اللهجات العامية أغلب أهل لبنان، أغلب أهل لبنان، طبعا هذا شيء معروف ومشهور، أنهم لما يتكلمون يميلون كثيرا جدا من الألفات، مثلا بيقول لك لبنين، بدل ما يقولوا لبنان بيقول لك لبنين، بدل ما يقول لك الأولاد بيقول لك الأولاد، وقيس عليها كلمات كثيرة جدا، طبعا لو تتبعها الإنسان قد يجد لها ضوابط وقد يجد لها قواعد، ويستنبط من لهجة إخواننا في لبنان قواعد تسير عليها هذه الإمالة. يعني لا تظن بأنها إمالة عشوائية، هي إمالة منضبطة ورويت لنا. هذا بالنسبة للألسنة. بالنسبة للإمالة في القرآن أيضا موجودة، وأكثر من يميل هي قراءة حمزة بن حبيب الزيات وقراءة علي بن حمزة الكسائي وخلف البزار رحمه الله في اختياره، ثلاث قراءات من أصل 10 قراءات. أما بقية القراء فعندهم إمالة ولكن أقل، وهناك قراء ما عندهم إمالة البتة، مثل عبد الله بن كثير المكي رحمه الله، ومثل أبي جعفر يزيد بن القعقاع، هذان القراءتان من القراءة العشر ليس فيهما إمالة أبدا، قراءة ابن كثير وقراءة أبي جعفر. أما بقية القراءات ففيها إمالات يعني تتفاوت. إذا صار عندي مكثرين حمزة والكسائي وخلف العاشر، معدوم الإمالة عندهم ابن كثير وأبو جعفر، والآخرين عندهم بنسب متفاوتة، منهم صاحبنا حفص الذي نقرأ نحن بقراءته، فإنه يميل كلمة واحدة إمالة كبرى، وهي قوله تعالى في سورة هود بسم الله مجريها ومرساها، ري مجريها ري، فلا يقول مجراها بألف مفتوحة ولا يقول مجريها بقلبها ياء. إذا صار عندي 4 مراتب، الألف الإمالة الصغرى، الإمالة الكبرى، الياء إي إي، 4 مراتب سنعرضها على اللوحات. في ملاحظة بالنسبة للكنترول؟ إذا نأخذ الذي قلته نراه على اللوحات العلمية لهذه الحلقة، والتي فيها البيت 42 الذي يقول فيه إمامنا الطيبي رحمه الله وألف، وأقول وأذكر مرة ثانية، ألف مجرورة لأنها معطوفة على قوله كالهمزة فمعطوفة على مجرور، وألف كالياء إذ تمالوا والصاد كالزاي كما قد قالوا. نرى على اللوحة الإمالة لغة التعويج من أملت الرمح ونحوه إذا عوجته، أو الانحناء من أمال فلان ظهره إذا أحناه، واصطلاحا تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص، القلب الخالص أن تصير ياء، يعني نقول مثلا والضحي، والضحي ما أحد يفعلها هذه، من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، أو يقال هي من هي يعني الإمالة النطق بالألف الممالة بين الألف والياء الصحيحتين، وتكون في رواية حفص في كلمة واحدة، هي قوله تعالى مجريها في سورة هود الآية 41، الآية 41. ري، لاحظوا على كلمة مجريها، هي أمامكم على الشاشة، لاحظوا بأن الراء علماؤنا هي الراء مفتوحة، مجراها يجردون الراء من الفتحة لأنها لم تعد فتحة خالصة، فلا يضعون الفتحة، ويضعون تحت الراء دائرة حمراء مسدودة الوسط كبيرة الحجم نسبيا، قليلا ليس كثيرا، هكذا كما ترون مجريها. فهذه الدائرة التي تحت الراء يصطلح العلماء على أنها إشارة إلى وجود إمالة في هذا الحرف مجري ري، وشرحت ذلك وبينته. ننتقل إلى اللوحة التالية. هذه اللوحة أرجو أن تستفيدوا منها، يعني هي فكرتها هندسية. لو افترضنا جدلا بأن الألف هي الخط القائم وأن الياء هي الخط الأفقي، خط قائم طولاني شاقولي عبرنا عنه بالألف، وخط عرضاني أفقي عبرنا عنه بالياء، فهذه الزاوية طبعا زاوية قائمة. لو أخذنا ما بين الألف والياء تماما هو الخط الأحمر، زاوية 45 درجة، هذه عبرنا عنها يعني كتابيا عبرنا بها عن الإمالة الكبرى، عبرنا بها عن الإمالة الكبرى. إيه والضحي طيه وهكذا. والخط الأزرق بين الإمالة الكبرى والألف خط أزرق كتب عليه الإمالة الصغرى. إذن الإمالة الصغرى هي صوت بين الألف والإمالة الكبرى، بينما الإمالة الكبرى هي صوت بين الألف والياء. هل لاحظتم الفرق؟ بارك الله فيكم. لذلك الإمالة الصغرى، لاحظوا من الشكل التجسيدي لهذا الموضوع، الألف الممالة إمالة صغرى هي أقرب إلى الألف، أقرب إلى الألف منها إلى الياء. لذلك نرى على اللوحة أن الإمالة نوعين، أن الإمالة نوعان، كبرى بين الألف والياء تماما وصغرى بين الألف والياء ولكنها إلى الألف أقرب. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. هذه اللوحة أيضا تبين لنا نوعي الإمالة. الإمالة عند القراء نوعان كما نرى. اللوحة اللي على اليمين كبرى بين الألف والياء تماما، ولاحظوا ارتفاع اللسان، لاحظوا ارتفاع وسط اللسان، بينما الصورة التي على اليسار صغرى بين الألف والياء ولكنها إلى الألف أقرب. لاحظوا بأن ارتفاع اللسان في الصورة التي على يسار اللوحة أقل من ارتفاع اللسان في الصورة التي عن يمين اللوحة، وليس في رواية حفص سوى الإمالة الكبرى في كلمة مجريها لا غير. بقي لوحات قليلة سنعرضها بعد الفاصل لوضع اللسان عند أنواع الإمالة، فحياكم الله بعد الفاصل. وأيضا نسعد باتصال من أحب منكم أن أسمعنا تلاوته، حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل تكلمنا عن الإمالة وبينا بأن لها نوعين، الإمالة الكبرى A والإمالة الصغرى A، هي صوت مخلوط من ألف وياء ولكنه إلى الألف أقرب، بينما الإمالة الكبرى صوت مخلوط من ألف وياء ولكنه بينهما تماما، لا هو أقرب إلى الألف ولا هو أقرب إلى الياء، ومثلنا لذلك. بقي أن نبين وضعية اللسان. أرجو أن تنتبهوا للصور الآتية، خاصة إخواننا يعني في تونس وفي مصر الذين يعني يقولون كيف أتخلص من هذا التقليل الذي اعتدت عليه منذ أن كنت طفلا في كلامنا العامي. أريد أن أقرأ رواية حفص بانضباط، وأريد أن أتخلص من هذا التقليل في قراءة القرآن. في الكلام العادي كل أحد يقرأ حسب ما اعتاد، هذا ما في إشكال، لكن عند تلاوة القرآن كيف أتخلص؟ ماذا أفعل؟ ما هو المطلوب مني؟ كثيرا ما يسأل إخواننا التوانسة والمصريون ما هو المطلوب مني بالضبط حتى أتخلص منها. المطلوب منك يا أخي ستراه في هذه اللوحات، فأرجو الانتباه. نرى على الشاشة مقارنة بين وضع اللسان في الإمالتين والألف والياء. إذن عندي أربع صور، إمالتين، شو معنى إمالتين؟ يعني صغرى وكبرى، والألف يعني الألف الخالصة، والياء الياء الخالصة. هذه الصورة التي أمامكم أيها الإخوة لشكل الفم من الداخل ووضع اللسان من الداخل عندما ينطق الألف. لاحظوا بأن وضع اللسان مكتوب في اللوحة اللسان في وضع الراحة، هذا الوضع يسميه العلماء المحدثون وضع الراحة. المشكلة في إخواننا الذين يقللون أنهم لا يجعلون اللسان في وضع الراحة، يجعلونه مرتفع قليلا، وهو الإمالة الصغرى. انظروا إلى اللوحة التالية، أيوة، انظروا الآن إلى اللوحة التي ظهرت أمامكم، هل لاحظتم الارتفاع البسيط الذي حدث في وسط اللسان؟ كان مكتوب في اللوحة، على شمال اللوحة كان مكتوب الألف، الآن صار مكتوب الإمالة الصغرى، وارتفع وسط اللسان قليلا. إن كان وضع اللسان هكذا في الفم فسيكون الصوت وليس هذا الفرق. لو ارتفع وسط اللسان زيادة كاللوحة هذه التي نراها الآن، أيوة هذه اللوحة التي أمامنا الآن، الآن ارتفع وسط اللسان زيادة أكثر، هذه الإمالة الكبرى أيها الإخوة. إي والضحي والليل إذا سجي، ما ودعك ربك وما قلي، والشمس وضحيها والقمر إذا تليها، هكذا يكون وضع اللسان. طبعا هذا كله ليس على رواية حفص ولا ورش ولا قالون. واضح؟ هذه هي الإمالة الكبرى. لما نقول بسم الله مجريها هكذا يكون وضع اللسان، بسم الله مجريها ري، هكذا يكون وضع اللسان والصوت كما ذكرت ري وليس ري وليس را. إذا قلنا را فقد هذه صغرى، إذا قلنا ري فقد قلبناها ياء. الصورة الأخيرة لاحظوا الآن ماذا سيحدث. أيوة الآن ارتفع وسط اللسان جدا، ارتفع وسط اللسان جدا، هذا حرف الياء. إي وفي أنفسكم، وفي إي قولوا إي إي، هكذا يكون شكل اللسان. سنعود بالمقلوب في هذه الصور. هذه الإمالة الكبرى، هذه الآن الإمالة الصغرى، هذه الآن الألف. هل لاحظتم؟ نعيد الآن، سنعود. الألف وضع اللسان كما ترون، الألف اللسان في وضع الراحة. الآن سننتقل إلى التقليل أو الإمالة الصغرى. انظروا إلى الصورة. أيوة الآن ارتفع وسط اللسان قليلا، وصار اللسان مرتفع، وسط اللسان مرتفع قليلا. نعم الآن ارتفع وسط اللسان أكثر وأكثر، هذه الإمالة الكبرى. الآن ارتفع اللسان أكثر وأكثر، هذه الياء، هذه الياء. فهذا هو العلاقة الألف بالإمالة الصغرى، بالإمالة الكبرى، بالياء. آ إي إي، أربع أصوات. لا يكون هذا إخواننا إلا بالتدرب والتمرس على يدي أستاذ أو أستاذة متقن ذي إسناد متصل بالتلاوة، ضبط هذه الأصوات عن أشياخه، وأيضا هي مضبوطة في كتب أئمتنا. فما في كتب أئمتنا هو تلق مكتوب، وما تلقيناه من أشياخنا من أفواههم إلى أذاننا ومن أفواهنا إلى أذانهم تلق منطوق. لابد للتلقي المنطوق أن يكون مطابقا ومحاكيا للتلقي المكتوب، فيجتمع عندئذ التلقيان. كان بودي أن أتكلم على والصاد كالزاي كما قد قالوا، لكن إن تكلمت عليها ذهبت الحلقة، فلذلك نرجئ الكلام عليها إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة. وإن كان أحد الآن يحب أن يتصل ويسمعنا تلاوته فأهلا وسهلا به، وإن لم يكن هناك متصل فأرجو من إخواننا في الكنترول أن يعطونا التلاوة التي أرسلها الأخ مظفر صلاح من بريطانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بارك الله فيك أخي مظفر، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، وواضح أنك درست وأنك تبذل جهدا وتتدرب، لكن نريد أن تصل إلى مرحلة المكنة إن شاء الله. من جملة ذلك لا تنسى همس الكاف يا أخي، إن كانت ساكنة بل وإن كانت متحركة لكن يكون خفيفا في المتحرك. لما قلت صم أقلدك الآن، صم بكم بك، انظروا بك أين همس الكاف، لو قلنا بكم بك ما هذا الصوت، هذه شدة الكاف ولم يأتي قارئها بهمسها، لابد أن يقول بك بك فيأتي بشدة الكاف أولا ثم يتبعها بالهمس، يتبعها لأن الشدة والهمس ليسا في زمن واحد متتاليان، هكذا بك بك، فيعني أولا يحبس مخرج الكاف ثم يجري النفس، صم بك من بك بك من. أيضا انتبه يا أخي، حذر حذر، لا تفخم إلا عند الراء، لا تفخر لا تفخم باكرا والا ستقول كما فعلت حذر حذا ذا. العرب لا تفخم الزال، العرب لا تقول ذا بل يقولون ذا، حذا حذا را حذا را حذا را، فالتفخيم للراء وليس للزال. والباقي كان جيد اخي مظفر. معنا احد من فرنسا، ثريا من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا اخت ثريا. ثريا كيف حالك؟
اهلا شيخ. يمكن أن أقرأ؟
تفضلي حياك الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.
لا لا خير، الراء ساكنة قبلها ياء ساكنة فهي مرققة.
نعم والصلح خير.
أيوة.
وأحضرت الأنفس الشح.
الشح يا بنتي، وأحضرت الأنفس الشح.
وأحضرت الأنفس الشح،
الضغط زيادة، الشح
الشح.
أيوة هكذا.
وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا
رقق التاء الثانية.
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها
رقق الذال،
فتذروها كالمعلقة
كالمعلقة. لا تقولي قه قه، هذه إمالة، قه قه.
كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.
بارك الله فيك يا ثريا ما شاء الله، تلاوتك جيدة، انتبهي للكلمات التي نبهتك عليها، وأيضا إذا وقفت على كلمة آخرها ألف اتركي الصوت يتلاشى شيئا فشيئا. لما قلت فلا جناح عليهما، أنت قلت عليهما عليهما، فصار كأنه آخرها همزة لأنك قفلت الوترين. اترك الوترين، اترك الوترين مفتوحين، فلا جناح عليهما ما، وهكذا الصوت يتلاشى ويتخامد شيئا فشيئا. بارك الله فيك. معنا الأخت هاجر من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
إن شاء الله سأقرأ برواية
ورش. طيب
برواية قالون، قالون عفوا،
قالون ماشي،
قالون عن نافع.
أهلا وسهلا
حسن. أبدأ من الآية
ولله ما في ولله ما في السماوات وما في الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين،
سبحانه وتعالى،
وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.
بارك الله فيك أخت هاجر، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وواضح جدا أنك درست الأحكام وتدربت عليها، وأيضا الفتح عندك. كنا نتكلم عن الألف المقللة والإمالة الصغرى، واضح أن الألفات عندك منضبطة ومفتوحة فتحا وسطا كما وصف أبو عمرو الداني رحمه الله. معنا من فرنسا من؟
أم جنان.
أم جنان، أهلا أخت أم جنان، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن تستطيعوا
رقق التاءات، رقق التاء، تستطي تستطي.
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.
لماذا هذا الوقف؟ موجود عندك في المصحف؟
لا لا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.
نعم.
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما.
بارك الله فيك أختي أم جنان من فرنسا، يعني تلاوتك بحاجة إلى تحسين وبحاجة إلى متابعة. أنا أتصور كمان رهبة الموقف يعني جعلت نفسك يصير قصيرا فتضطر للوقوف كثيرا، ولكن لا تعودين. هذا طبعا مبني على بحث الوقف والابتداء الذي كنا درسناه في آخر المنظومة الجزرية. بالمتابعة نتحسن جميعا، كلنا كنا هكذا، كلنا جئنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فالله علمنا وليس ولم يعلمنا في يوم وليلة. هذا العلم إخواني علم تراكمي، إني نتعلم معلومة وبعدها معلومة وبعدها معلومة وبعدها معلومة، وكل يوم وكل شهر وكل سنة وكل عشر سنين، وما زلنا نتعلم إلى هذه اللحظة، وسنبقى نتعلم إلى أن نلقى الله إن شاء الله تعالى. فإذا بالاستمرار، بالثبات، بالإصرار، بالرغبة، بالدعاء، بكل هذا معا يستطيع الإنسان أن يرقى بتلاوته حتى تصبح أحسن وأحسن وأتقن وأتقن. عسى الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.